مادي، فإذا تكاثر الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجها أخرى تصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها ويستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير، ربما يحدد موقف تجاهه يعني تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ جزاك الله خيرا في ذلك؟
أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري، هذا بلا شك ومن باب تعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى. أما أن يرتب على ذلك عقوبة، وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية، هذا لا نعلم له أصلا في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة، ألا وهي فيما إذا قصر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح، فيجوز للحاكم أن يضاعفها عليه عقوبة له، هذا في الزكاة فريضة، أما فيما سوى ذلك فلا يجوز.
جزاك الله خيرا.
وإياك. عفوا، يعلمون ماذا؟
الفلوس،
يعني هذا عنده فلوس، لا يجوز المعاقبة بالفلوس. نعم.
سائل يقول: ما طالعنا في صحيفة الإسلامية مقال أحد العلماء البارزين يقول: أنا أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها.
إيه؟ أنا أعمل؟
أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها. وضرب لذلك مثلا خصه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه بأن موسى عليه السلام طقأ عين الملك إلا ما جاءه ليقبض روحه، وذلك بحجة أنه لا يصح لولي أن يكره لقاء الله تعالى فضلا عن رسوله.
نعم. شكرا. أول سؤال، هل يجوز؟
أول سؤال هو يقول هذا العالم يقول أنا أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها،
لكن هذا كأنه مبتدا، ما هو الخبر؟
الخبر يعني هل يجوز له ذلك؟
جاء السؤال هذا؟ ها؟
قرأت الحديث هذا الكلام، يريد
أن هذا الكلام صحيح؟ عارف يا سيدي، أنا أسأل هل جاء السؤال أنت قرأته؟
أيوه.
ما هو السؤال؟
السؤال يقول
لا، هو يقول، لكن السؤال الذي ختم الورقة ما هو؟
ما هو رأيك؟ سؤال ما هو رأيك في هذا الرجل يعني؟
طول، بس أنا أريد أن أتهم نفسي، هل جاء هذا السؤال؟
مكتوب؟ أيوه الكلام مكتوب، ما هو رأيك مكتوب؟
لا، هذا رأيك مو مقصود
السؤال. طيب، المهم هذا
يقصد هل له في ذلك يعني هذه حج، هل له في ذلك حجة في ظن هذا؟
وهل يتصور أن يكون في بال المبتدع حجة؟ سبحان الله. أنا على كل حال أقول بهذه المناسبة عند علماء الحديث كما هو معلوم نقد السند ونقد المتن. نقد السند هو جل مستند علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ونادرا ما يتوجهون إلى تصحيح الحديث من حيث متنه وبالأحرى إلى تضعيف الحديث من حيث متنه. يوجد الآن في العصر الحاضر تعبير جديد يقابل نقد السند أو نقد الإسناد ونقد المتن، بقولهم نقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي يتعلق بالسند، النقد الداخلي يتعلق بالمتن. فعلماء الحديث من فضلهم ودقة علمهم أنهم أقاموا نقدا خارجي أي نقدا نسمي على تتبع متون أحاديث بعض الرواة، فإذا وجدوا الغالب على هذه المتون مخالفة الراوي لها لأحاديث الثقات حكموا بضعفه، وربما عبروا عنه بما يدل على هذا السبل وعلى هذا التتبع، فيقول بعضهم مثلا منكر الحديث، ويقول بعضهم يروي المناكير عن المشاهير ويروي الطامات عن الأسباب، وبعضهم يقول له منكرات ونحو ذلك. هذا كله يدلنا على أن علم الحديث، علم الجرح والتعديل، قام على تتبع حديث الرواة، فمن وجدوا فيه مخالفة للثقات الذين لا يسأل عنهم حكموا بما يستحق، إما من تكذيب وإما من تضعيف شديد وإما من تضعيف خفيف. هذا النوع ممكن أن يستشهد به وما دون ذلك فلا. من فعل هذا؟ أئمة الحديث، وعلى هذا الاستقراء أقاموا علم الجرح والتعديل. الآن نعود إلى مثل هذا القائل، ما وزنه في علم الحديث؟ هل درس علم الحديث أولا متونا بحيث أحاط بها لأكبر كمية ممكن منها، فجرت السنة في عروقه مجرى الدم، ومن جهة أخرى تضلع لتراجم رواة هذه الثروة الضخمة من الحديث النبوي، بحيث أنه يتمكن على الأقل بتصحيح حديث هو من باب التعبديات التي لا مجال لخوض العقل فيها، ولا يمكن أن يحكم بالصحة أو بالضعف إلا من طريق الأسانيد أي النقد الخارجي. هل هذا الرجل علم شيئا من هذا أو ذاك؟ الجواب لا. إذن هو حينما ينقد هذا الحديث أو ذاك إنما ينقد متبعا هواه، وليس سالكا في نقده طريقة علماء المتقدمين من المحدثين. هذه الطريقة التي قامت على سبر المتون التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حينما وجه إليه سؤال حساس ودقيق جدا، قيل له هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى إسناده؟ فأجاب نعم، من درس السنة حتى جرى الحديث في عروقه مجرى الدم وصار عنده ذوق خاص لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فمثل هذا وما أنذره في علماء الحديث فضلا عن غيرهم، مثل هذا يمكنه أن يكون مجرد أن يسمع الحديث ودون أن يرجع إلى إسناده هذا حديث غير صحيح، بل وقد يقول هذا حديث منكر، هذا حديث باطل إلى آخره. لا شك أن هذا الذي يقول هذا الكلام كما يقال ليس في العير ولا في النفير، هذا كلام مجمل. أما الكلام المفصل حول هذا الحديث فهو يؤكد أن هذا الرجل إنما في التعبير السوري عندنا إذا أرادوا أن يغمزوا من قناة عالم ما أو إنسان ما يقول عنه يخطف الكب من رأس الماعون بطير، فهو لا يعلم ما في هذا الماعون من كب صالحة ولا طالحة وإلى آخره. هذا الرجل قرأ هذا الحديث يوما ما في بعض الكتب فيظن أن الحديث هذا هو لفظه، أما أن يتتبع الحديث ويكون في رأيه عنه فكرة جامعة محيطة فهذا مما لا يفعله ليس هو، وهو أبعد الناس عن دراسة السنة، بل لا يفعله من قد يكون دارسا للسنة ولكن ليس عنده ذلك الجلد وذلك الصبر في جمع ألفاظ الحديث وطرقه ليتبين له المراد من هذا الحديث أو ذاك. فهذا الحديث لا شك في صحته، لأن الإمام مسلم رحمه الله رواه في صحيحه بالسند الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي يمكن مثل هذا الإنسان أن يقف عليه، وليس في صحيح مسلم مباشرة، وإنما في بعض الكتب التي تنقل عنه كالجامع الصغير للسيوطي ونحوه. أما أن يجري على هذا الحديث دراسة خاصة، أولا حديثية وثانيا علمية متنية، هذا لا يفعله في كل الأحاديث التي هو أنكرها أو غيره من المعاصرين، وليس هو بالذي سن هذه الضلالة، فهي ضلالة وجدت قبله من بعض المعاصرين. وبهذه المناسبة أذكر بالفائدة العلمية أنه كان هناك رجل نجدي أزهري، وقل من النجديين من فأزهر إن صح التعبير إلا هذا الذي يعرف عبد الله القصيمي. هذا عبد الله القصيمي في دراسته الأولى في الأزهر كان آية في الرد على المخالفين للتوحيد الصحيح والمنكرين للأحاديث الصحيحة كهذا الرجل وغيره، فألف كتبا نافعة جدا في رده على علماء الأزهر وعلى القائدين في جواز الاستغاثة بغير الله ونحو ذلك، وألف كتابا نافعا جدا بهذه المناسبة سماه حل مشكلات الأحاديث النبوية، فهو على ميزان كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الشحاوي. لكن الإمام هذا رحمه الله كان نفسه طويلا في تأليفه لهذا الكتاب، لأنه جمع مئات الأحاديث، بينما عبد الله القصيمي هذا تكلم على بعض الأحاديث المشهورة التي أشكلت على بعض المعاصرين من الآرائيين، فيحسن الرجوع إلى هذا الكتاب مع التنبه إلى أن مؤلفه قد حاد في آخر حياته عن الصراط المستقيم، ليس عن مذهبه بل عن إسلامه بالكلية، فألف في الطعن في الدين مطلقا كتابا سماه الأغلال. نعم سماه الأغلال، بل سماه هذه هي الأغلال. فالشاهد هذا الحديث وجدناه في مسند الإمام أحمد في السند الصحيح في رواية تطيح بأصل هذا الإنسان وتمسكه في القائم بهذا الحديث. هذه الرواية تقول في مقدمة الحديث: كان ملك الموت يأتي البشر عيانا، فجاءه ملك الموت، فجاء ملك الموت موسى عليه السلام فقال له أجب ربك إلى آخر الحديث فهو معروف، فصفعه تلك الصفحة فخلع عينه فقع عينه إلى آخر الحديث. فإذا المشكلة تزول من أساسها حينما نعلم أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة إنسان، لا يعرف موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الجائي إليه هو مرسل من ربه، ولذلك ما كان منه إلا أن فقعه ففقع عينه، فرجع الملك إلى ربه وقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لك لا يحب الموت، فقال له: ارجع فامره أو قل له فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده أحسن من الحياة رجع إليه وبلغه هذه الرسالة من ربه. هنا عرف موسى عليه السلام أن هذا ليس هو بشرا مثله جاء يستهزئ به فأعطاه مكافأته تلك، وإنما عرف الآن أنه مرسل من ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال لملك الموت وماذا بعد ذلك؟ قال بعد ذلك الموت. قال فالآن إذن، فهو يقول كيف يكره الموت وهو يقول في نهاية الحديث الآن ولو أني وضعت يدي على جلد ثور وكان لي بكل شعر تحت يدي سنة من الحياة فالآن عجل بالموت. كيف ينسب إليه أنه أولا كان يكره الموت وثانيا كيف يبقى عين رسول من الله تبارك وتعالى؟ فالجواب واضح جدا أنه فقع عين بشر وليس عين ملك. فبالجمع لطرق الحديث وألفاظ الحديث تزول إشكالات حديث كثيرة وكثيرة جدا، وهذا هو الجواب بالرد على مثل هذا الإنسان.
تحدث أشياء مما يحدث في البلاد الإسلامية وتنبه عليهم عن الإسلام، فيجد السلفي نفسه محتارا ماذا يصنع. فمثلا يجد بعض الدعاة يدعونه إلى المشاركة في الدخول في الانتخابات السياسية في الجامعات بحجة لا نترك هذا للشيوعيين وللبعثيين ولغيرهم حتى يحتلوا هذه المناطق الاتحادات القرآنية. وكذلك مثلا بيسجل جماعات بتنافس الانتخابات في البلد نفسها ودخولها في حزب او بغير اسم حزب اسم الجماعه نفسها. وكذلك مثلا هذه الاشياء يعني تقودهم الى مخالفات شرعيه، فمثلا حتى يجلبوا اناسا كثيرين في الانتخابات فلا بد ان يتنافسوا حتى يعني يصير هنالك تقارب بينهم بين العامه، فيتنازلوا عن بعض الأشياء. مثلا إذا مثلا جاء فرد منهم إلى الجامعة وهو يلبس الثوب وعمامة فيقول له لا تنفرون وقال حتى تكون أقرب وهو من المنتخبين، وكذلك يقررون المنتخبين المرشحين بصور يعلقونها على الجامعة وتشارك الفتيات في ذلك أيضا مما إلى ذلك. الكثير من هذه الأشياء الغرض هو يعني التقارب إلى العامة حتى يعني يستجلبوا أصوات كثيرة وينجحوا. فيجب يعني السلفي نفسه محتارا من هذه الدعاوى التي يقولون لها كيف تخرج هذا وهذا من المصالح المرسله وهذا من باب يعني درعا نفس العباره الى اخره. فما هو التصرف السليم هذا يجب عليه ان يفعل تجاه هذه الاشياء؟
رايي في هذه المساله له شعبتان من البيان، إحداهما يتعلق بمن يرشح نفسه والأخرى بمن ينتخبه. أما من يرشح نفسه فلا أنصح لمن أن يرشح نفسه، وهذا ما عشته في سوريا يوم كان الحكم ما يسمونه بالحكم الوطن في زمن شكري الخجستي وأمثاله، وهذا ما حدث أخيرا في عمان حيث أنا قاطن فيها الآن. فقد تشجع جماعة الإخوان المسلمين في ترشيحهم لأنفسهم، فكنت أسأل ما رأيك في هذا السؤال؟ في جوابي لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه لأن في ذلك مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية، أولها أنه يزكي نفسه إنما يرشحها بأن يكون عضوا في البرلمان أو في مجلس الأمة ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. ثانيا انه معرض يحلف اليمين القانونية، وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. ثالثا واخيرا لا بد ان الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد انه مع الزمن الذي دخل هو في البرلمان بقصد التمكن من تطويره ولو بعض التطوير فانه هو سوف يتطور مع الزمن المديد الطويل. واظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور اننا راينا فيما مضى وربما حدث ولا ادري الان في هذه الانتخابات الاخيره شيء من التطور، من ذلك ما اشرت اليه انفا، يكون الرجل من عادته ان يلبس الزي العربي وهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالدلابيه ويسمى في الاردن بالدشداشه، هذا القميص الطويل هو الذي من عادته ان يلبس، وقد يلبس الهيمان البيضاء على الطروش، واذا به مع الايام يتغير زيه تماما فيخلع القميص ويلبس جاكيت ويتبطل من تحته البنطلون، ثم لا يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد ان تنتهي مدته في البرلمان، صار شخصا غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان من اجل اماده، قال لاجل ان يغير، فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير. هذا رايي بالنسبه لمن يرشحون انفسهم، لا انصح احدا سواء كان سلفيا او كان اخوانيا او اي حزب اخر، لانه سيتضرر يقينا في هذا الترجيح لنفسه. اما ما يتعلق بالناخب فانا مع ما جاء في السؤال ارى من باب دفع الشر الاكبر بالشر الاصغر انه يجب ان نختار هؤلاء الاسلاميين الذين رضوا بانفسهم ان يوقعوها في هذه المهلكه، فان وجودهم في البرلمان اقل شرا من وجود الاحزاب الاخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك. فلذلك كنت انصح اخواننا ان يختاروا المرشحين الاسلاميين. والحقيقه لا بد انكم قراتم يعني لاول مره يظهر المرشحين الاسلاميين هم الفكره الكاذبه في البرلمان الاردني، لكن انا لا اعتقد انهم سوف يستطيعون ان يفعلوا ذلك، ان يفعلوا بانتخابهم شيئا يغيرون البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم. فلذلك اعتقد ان الذي يرشح نفسه وشانه شان العالم الذي قال عليه الصلاه والسلام في حقه مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره، فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضيء قليلا لغيره، ولكن النتيجة أن ينطفئ السراج كله فلا يبقى له نور يستضاء به. هذا رأيي في هذا السؤال.
بالنسبة للمرشح، كيف بالنسبة للمرشح؟
كيف كيف؟ أنا أجبت أظن عن الأمرين، لكن لعل كان جوابي شيء من الغموض فنحاول أن نزيد وضوحا بتوجيهك السؤال واضحا ايضا. ايش بقي شيء خاطئ؟
بالنسبه لل يعني هم يعني اتخاذهم هذه الحجج والعلم انه لا نترك هذه يعني
ما الجواب بارك الله فيك يعرف نفسه يعرف نفسه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. يعني هم يبررون ويسببون هذا الانتماء وهذا الترشيح بمثل هذه الدعوة، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. والواقع التجارب التي يدخلها الإسلاميين في البرلمانات لا شيء وراء ذلك أبدا سوى أن يتمكن الحكام من ترشيح
على سبيل إذا فتحت لهم
يعني أنت يا أخي بارك الله فيك تفرض فرضا، لكن فرض هذه الفرضية ما دامت تخالف الحقيقة الواقعة لا فائدة من فرضها، لأني اعتدت أن أجيب عن مثل هذه المسألة بجواب أن أقول على الفرضية التي أنت فرضتها نعم يجوز بل يجب فرضا، يجب فرضا. لكن الآن نحن نتساءل هل ما ذكرته آنفا نحن يغلب على ظننا على الأقل أن الذين يدخلون البرلمانات القائمة على خلاف الإسلام هل يتمكنون من تغيير الخط الأساسي لهذا القانون؟ كيف ذلك؟
أذكر لكم ذلك.
تفضل.
اليمن. القروض التي تديرها الدولة مع الظروف الخارجية حيث على أحد أن كلها بفائدة.
أي نعم.
فعرضت عدد من القروض ومجلس الشورى اليمن لم يوافق عليها وبالتالي
طيب. هل كانت فائدة عامة؟ ومن ينكر أنها فائدة؟ ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوا في مخالفة شرعية مطلقا؟ إن كان الأمر كذلك فقد قلنا أنه يجوز، ولكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية؟ أنت الآن قلت بعضهم، كيف يعني بعضهم؟ مثلا
لا نعرف الجميع، عرفنا بعضهم هؤلاء.
طيب معليش، هذا البعض الذين عرفته ما وقعوا مطلقا في مخالفة شرعية في مثل
ما نعلمه.
طيب ألا أنا أشهدك رشعوا أنفسهم؟ وكيف يكون الانتخاب؟ يعني بتكون أنت في بيتك وأنت أهلك إذا أن تكون عضوة في البرلمان فبيجوا الناس الطيبين العارفين بمقامك بنت خروك رقم أنفك؟
يعني وافق على الترشيح، وافق على
أن يرشح. ما جاوبتني. هل يقع هذه الصورة؟
يمكن أن تقع.
أيضا يمكن أن تقع. طيب أنا بقول معه هل وقعت؟ ما هكذا يا
سادة. فرضنا أنها وقعت.
نعم؟ فرضنا
أنها وقعت.
بقول يجوز فرضا. يا الله. ينتفي بهذا القدر. أي ساعة 10 وربع.
يكفي ما هي؟
هذا جميل. كيف؟ صح، بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال، لأن هذا شريعة من قبلنا. أما ذاك الاستدلال فله وجه، لكننا خلينا ندرس. هل تعتقد أن عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي قال اجعلني على قومي أو أميرا في قومي، فقال له عليه السلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاما وقاعدة فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن يولى؟ أنبئوني بعلم.
كل مسلم لا.
نعم؟
لكنه قادر أن يواكب نفسه
في الله.
نقيم وقفاته
حط قيود ما شئت من الطالب للولاية. هذه ولا إن الإسلام
قائمة؟
نعم.
إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة ووجودها.
وطبعا نحن شو نحكي عن دولة دولة كرتون من ورق. طيب. لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا كان. طيب. هل هذا ينقض القاعدة إن لا نولي من طلب الولاية؟ لا ينقض القاعدة. دائما من قواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة لا يجوز أن نضرب القاعدة بهذه الجزئية، وإنما نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لا ملابسات ولها ما يصورها أو يبررها. الآن عثمان ابن ايش قلنا؟ عثمان ابن ابي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايعوا الرسول عليه السلام على الاسلام، وكان هو سبق قومه الى الاسلام. فلما رجع مع قومه فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من معرفه من يليق بان يكون اماما على قومه او بعثمان بن ابي العاص. فهنا شبه كبير جدا بالآية التي ذكرها الأخ آنفا حين قال يوسف لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا ليس تزكية لنفسه أولا، وثانيا لأن عزيز مصر يجهل تماما قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته. ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من القاعدة، لأن القاعدة تعني أن من يطلب الولاية إنما يعني ليستفيد من ورائها، وقد يستفيد منها ليس مالا وإنما جاها ومنزلة وسمعة عند الناس، وهذا الإمارة تفسده كما تفسد الضعيف في إرادته. عثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، فمن يقود هذه الجماعة ومن يقوم عليها؟ هو يعرف نفسه ويعرف قومه، ولا يمكن عادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة بخاصة. فقال عثمان رضي الله عنه اجعلني إماما، فقال له كما سمعت. الشاهد أن هذه الجزئية لا يجوز اتخاذها مبدأ وقاعدة، وبخاصة مثل ما لاحظ الأخ وكلكم معه في ذلك أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب وإلى آخره. لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة، فما بالنا في هذا الزمن الذي عم الرياء وعم حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء والإفتاء للدنيا وليس للآخرة، إلا القليل من عباد الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبقول هذا نحن من هذا المسجد الطيب إن شاء الله، فشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عملا في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا، العارفين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكرة مساء الخير، بكرة على سفر
إن شاء الله.
وفي سؤال أنا قبل 3 أيام وعسل إلى الجامعة وما وجدت له وقت، وهو كان سؤال قبل أيام عن أن أولئك الجماعة الإسلامية اختلف أحد أعضائها مع أميرها في مسائل شرعية خلافات فكرية أو في وسائل الدعوة وخُفل، هل يجوز للأمير أن يفصل هذا العضو؟ وكنت أنا عقبت بعد الجلسة قلت لك فيه سؤال يعني أعم من هذا، فهو مثلا إذا كان هذا العضو يعني يجلب المساعد للجماعة يعني بقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجلب لها كذلك مشاكل ويعني نصح أكثر من مرة ولم ينطق، فهل لذلك يجوز له أن يفصل؟
أنا لا أفهم أن الفصل هو الحل، وإنما الحل هو إيقافه وكفى، وإلا فيش معنى فصل من جماعة وهو منهم، كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما يريد أن يفصله أو يريد أن يوقفه هو إدراكه حقائق ما فعله، فالفصل غير وارد إطلاقا في مثل هذه الجماعة.
إذا كان هذا الشخص هو تغير من أسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب سبقت الجماعة وبدلا عن تنزله من الأمارة وتولي غيره قطعته من الأمارة ومن جماعتها مرة ثانية،
وكانوا مبايعين له؟
لا
في
الأول لا بيع.
إذا كان ما في بيعة وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة للجماعات، فحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعنيه الفصل، ويعني ما قلت آلفا قبل أن توضح أنه هو الرئيس الذي يفصل، فأنا ظننت أنه فرد من الأفراد فقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه، وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يفصل، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وينصب مكانه من أنه أولى منه، وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما ذكر
السيرة الحاوي؟ لا خلاص من الأرض نفسها شوية. وريني
قيمات شكرا. الله. كتاب الحاوي السيرة يذكر إن عن طريق تتبع إن حافظ حاجة بدأ صدر حديث ما تفش عنه وحسب.
هل يقول هذا؟
نقل بكر العذراء وزي ثالثة بالتأكيد من الموت عن سيوطي بكتاب الحاوي. ولا لا تتبع كل
لا هذا ليس بالقانون. يعني لم نره هذا المحجب الداعية للدعوة في غير الفتح. أرى إذا لم يخي بشرطه في الفتح فأعلم أرجى أن لا يخي
بها.
الله شيخ الله العظيم، هل يجوز لفتاه ملتزمة أن تدرس في جامعة مختلطة بحجة أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي؟ نعم. أما تجلس في مقعد أو كرسي منفرد وبعيدا قليلا عن الشباب الذكور وبحجة أنها تدعو بنات جنسها للدعوة إلى الله والالتزام بها، ولا بأس أن نذكرهم بأن غالبية الكليات لا تستفيد فتعمل الدراسة فيها مثل كلية القانون الزراعة الهندسة وما شابه. بارك
الله فيك، هذا السؤال هو غير من الأسئلة التي تدخل في قاعدة غير إسلامية الغاية غير الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم من أصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة ثالث فرض عين، وكل ما يقال أن هذا يمكن يكون فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات.